فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية شيخنا، أمين
بارك
رب العالمين.
الله يكرمكم.
والبقاء لله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لابن خالكم الذي توفي أول أمس عبر حادث، أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته، أمين يا رب العالمين، وجميع موتانا وجميع موتى المسلمين. شيخ الكريم، أخت تسأل على صفحة البرنامج وتقول: سنة مهجورة بعد تلاوة القرآن، سنة يغفل عنها كثير من الناس بعد تلاوة القرآن، يستحب بعد الانتهاء من تلاوة القرآن أن يقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هل هذا الكلام صحيح شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأخينا السائل أو أختنا السائلة بارك الله فيك أو فيك، هذا الدعاء ليس سنة عقب قراءة القرآن ولا شيء من هذا، إنما هذا الدعاء هو دعاء ما يعرف بكفارة المجلس. فما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله عز وجل فيه ولا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة ترة، يعني هلكة وشاهدا عليهم لا شاهدا لهم. ومن هدي عليه الصلاة والسلام في كفارة المجلس عند الانصراف منه هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أيضا أنهم كانوا إذا انصرفوا من المجلس قرأوا سورة العصر. هذا هو المأثور من الهدي النبوي وعن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا أهلا ومرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا عندي شقة مأجرها الواحد،
أنا
عندي شقة مأجرها الواحد عاملها ورشة طباعة ملابس. فطبعا الطباعة دي بتطبع حاجات فيها أرواح وحاجات ما فيهاش أرواح عادية. فالإيجار اللي أنا باخده حلال ولا مش حلال؟
حاضر حاضر يا أختنا، في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما صحة حديث نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما هذا الحديث فمن أهل العلم من ضعفه، وهم الأكثرون من أهل العلم، وبعض العلماء المعاصرين من شيوخنا في الحديث أيضا يضعفه، ويعني لا يحسنه أو يذهب إلى تحسينه بأنه حسن لغيره إلا قلة من أهل العلم من المتساهلين كالإمام ابن حبان والإمام الترمذي عليهما رحمة الله تعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الشيخ فتحي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لك أستاذ أحمد.
أهلا مرحبا، الحمد لله.
وتعازينا للشيخ شعبان عظم الله وقدره،
يرحم الجميع يا رب. أمين يا رب.
إن شاء الله احنا نسأل سؤال يخص الأضحية يعني.
نعم.
ان شاء الله قبل معاد الاضحيه بحوالي 5 اشهر بروح للتاجر بتفق معاه يعني على الاضحيه، وبديله الشروط بتاعتي، الوزن قد كده واللون قد كده، وعشان ايه اثبت سعر، بس بقول له سعر الكيلو دلوقتي حاليا كام، بيقول لي مثلا، فانا بثبت السعر معاه وبديله مبلغ ايه بتاع حوالي 5000 جنيه كعربون، وهو اصلا في هو تاجر وجزار، فبياخد الفلوس دي بيشغلها يعني في المحل بتاعه، وباجي يوم قبل الوقفه بيومين ثلاثه بروح اختار يعني هو بينقي لي الاضحيه بتاعتي ونوزنها والاوصاف كامله كل حاجه وباخدها. ففي اخوه معترضين عليا يعني ان انا ايه بروح اتفق على شيء انا ما شفتوش قبل كده، فبيقولوا ان البيع ده بيبقى حرام، فانا عايز اشوف من فضيله الشيخ يعني حكم ايه الاسلام في الموضوع ده يعني.
حاضر يا عم الشيخ فتحي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ استاذ ابو بلال، اهلا مرحبا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي.
ازيك شيخ شعبان؟ ازي حضرتك؟
مرحبا حياكم الله يا ابو بلال.
ربنا يكرمك. بعد اذن حضرتك كان ليا سؤالين، بس السؤال الاول معنى كلمه او الايه القرانيه في القران ربنا سبحانه وتعالى وبيقول فتبارك الله احسن الخالقين، فهنا افعل تفضيل يعني يبقى في يوهم بان يبقى فيه كان في خالقين تانيين وهو ربنا احسن الخالقين. عايزين بعد اذنك استفسر في الموضوع ده. ده السؤال الاول.
طيب
السؤال الثاني، هل يجوز قصر الصلاه او جمعها في البرد الشديد؟ يعني بقى مثلا سواء في البيت او في المسجد، فيا فضلك يعني تفيدنا في هذا الامر. جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فمن الله يا اخي كريم. نعم شيخ كريم، امه الله يعني عندها شقه مأجراها لورشه طباعه، فيها طبعا بيطبعوا بعض الاشياء على الملابس، طبعا فيها بعض الرسومات اللي فيها ارواح، فما حكم الايجار شيخ كريم او المال الذي ياتي من خلال الايجار يعني؟
نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. جزا الله خيرا اختنا السائله بارك الله فيها، لكن اقول لها اطمئني، انت ايجارك ان شاء الله حلال، وما ياتيك منه من هذه الشقه ان شاء الله عز وجل حلال. وان كان ثمه خطا في استعمال الشقة عن طريق المستأجر من ناحية أنه يعني يضع صور لذوات الأرواح وهي محرمة عند أكثر أهل العلم، فإن هذا الخطأ يحمله هو ولا تحمليه أنت، فدائما الأمر الذي يحمل الوجهين الممنوع والمسموح العبرة فيه بالمستعمل لا على المنتج ولا على المؤجر ولا على البائع. على سبيل المثال هذه الشقة يمكن أن تستخدم لدروس العلم، يمكن أن تستخدم للسكنة العادية هذا وجه حلال، ويمكن أن يستخدمها آخرون والعياذ بالله للفساد والإفساد وهذا حرام، لكن على من العبرة أو على من المسؤولية؟ على المستعمل شأن، وفي ذلك شأن كثير من الآلات والصناعات. فهذه اللمبة التي نستضيء الآن بها، نحن نستضيء بها في درس للعلم أو في مجلس للفتوى، وآخرون يستضيئون فيها في كازينوهات أو كباريهات والعياذ بالله وأعمال فساد وإفساد. فالعبرة حينئذ لا على المنتج ولا على البائع ولا على المؤجر، إنما العبرة بالمستعمل هو من يحمل الخطأ والإثم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
وعليكم السلام ورحمة الله. بس أسألكم الدعاء لي ولزوجي ولأولادي وجزاكم الله خير.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يحفظكم جميعا. شيخ فتحي، ما يفعله من خلال الأضحية ما شاء الله مجتهد، ويذهب قبل العيد الأضحى بخمسة أشهر يعني يدفع عربون 5000 مثلا تحت الحساب، والرجل التاجر هو تاجر وجزار في نفس الوقت يتاجر بهذه الأموال، البعض قالوا له انت كده بتشتري حاجة انت ما انتهاش، فما حكم هذا البيع شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أقول للأخ السائل بارك الله فيه، البيع بالعربون بيع من أنواع البيوع المعروفة عند أهل العلم، والعربون ده يعني مجرد مقدم للثمن وربط كلام كما يقولون
السعر.
نعم، ربط كلام ومقدمة للبيع، فهذه نوع من أنواع البيوع المعروفة عند عامة أهل العلم، وهو بيع مباح لا شيء فيه. أما الاستشكال الذي أثاره عليه بعض الإخوة الذين اعترضوا على هذه الطريقة أنه يشتري مجهولا، لا أبدا، هو يشتري معلوما، لأنه لا يشتري ذبيحة، إنما هو يتفق على كيل معلوم أو وزن معلوم بسعر معلوم، فما دام يتفق على وزن معلوم اللي هو الكيلو بسعر معلوم اللي هو 32 جنيه التي يتفق فيها مع التاجر أو أكثر أو أقل، فهذا ليس بيع جهالة، ولا بيع معدوم، إنما هذا وزن معلوم وثمن معلوم، وهذا مباح لا شيء فيه إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت عايز أسأل حضرتك، لو أنا في مكان عمل وحدة أو
في مكان عمل، من فضلك يعني عاودي الاتصال يا أم أحمد. نعم شيخ كريم، الأخ أبو بلال يسأل عن معنى كلمة في آية، ومعنى الخالق، معنى قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. أفعل التفضيل هنا قد يوهم كما يقول أبو بلال البعض أن يعني هناك أكثر من خالق، والله عز وجل هو أحسن الخالقين، فما معنى هذه الآية في شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. الخلق خلقان، خلق من عدم على غير مثال سابق، وهذا لا يقدر عليه أحد إلا الله تبارك وتعالى. وأما الخلق الآخر فهو ما يعرف بالتصنيع، فهو خلق على مثال سابق، فهذا قد يكون في المهندس، وقد يكون في مثلا مخترع الآلة، وقد يكون وقد يكون. إنما الخلق الذي من عدم على غير مثال سابق هو الخلق الحقيقي، وهذا ليس إلا لله تبارك وتعالى. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فالله عز وجل تحدى الخلق أجمعين أن يأتوا بخلق شيء ولو حتى ذبابة، كما ورد في أواخر سورة الحج. فإذا الخلق هنا بمعنى الخلق من عدم على غير مثال سابق، فالله عز وجل هو الخالق الأوحد بهذه الصورة. أما الصورة الأخرى فقد تتعدد فيها، يتعدد فيها الخالقون، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ده موضوع كبير، هل للإنسان خلق؟ هل يسمى الإنسان خالقا للشيء؟ ولكن بعد هذا الاتصال شيخ الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أم هشام أهلا ومرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
حضرتك، أنا موظفة وبروح أحضر تفسير قرآن كل يوم تلات، واخد بال حضرتك؟
أيوة نعم.
وليا إذنين، يعني أنا ست كبيرة، يعني عندي 59 سنة
ما شاء الله،
وأجازاتي ما فيش أجازات كتير، فأنا لنا إذنين في الشهر، بس الإذنين دولت بيبقوا مثلا بعد الساعة 11:30، بعد الساعة 11:30 دولت أما بلحقش درس التفسير اللي أنا بحضره كل أسبوع، لأن هو بيبدأ مثلا من الساعة 11، فبضطر ان انا اخد اذن عيادة. الاذن العيادة ده بنزله الساعة 9 الصبح، عقبال ما يعني اروح العيادة، بروح العيادة واروح على المشوار بتاعي يا دوبك الحق الدرس بتاعي. فانا ساعات بروح العيادة، فعلا انا ليا علاج شهري بروح، يعني اخده العلاج الشهري، ساعات بيبقى مثلا عندي انفلونزا بروح، لكن ساعات انا بروح علشان ما ارتكبش معصية، او اروح عشان لازم اروح العيادة واثبت اللي انا رحت، وبعدين اروح درس القران، بس ساعات مش عيانه، بس انا عايزه اثبت ان انا رحت، فهل دي فيها حرمانيه حضرتك؟
واضحه الصوره يا ام هشام، ربنا يرضى عنك.
نعم
حاضر، فالشيخ سيجيبك باذن الله عز وجل، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل الانسان يعني خلق شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. والخلق مجازا، يعني هذا يطلق على الإنسان مجازا بمعنى الصنع، فهو يصنع، الإنسان يصنع الآلة، فالصنع هو الخلق الإيجاد، وبالتالي فهذا المعنى معنى مجازي في معنى الخلق الحقيقي. إنما الخلق الحقيقي هو الخلق من عدم على غير مثال سابق.
نعم، بس سياق الآية شيخ الكريم على غير سياق سابق أيضا، لأني أتت في يعني المولود، والله عز وجل ختم الآية فتبارك الله أحسن الخالقين، وهو على غير خلق سابق. ويبدو أن أبا بلال عنده استشكال في هذا المعنى.
نعم. يعني هو الآن ما يعرف بعملية التخصيب عبر الحقن المجهري، أو ما يعرف بعملية التخصيب عبر الأنابيب، كثير من الناس يدعي أن هذا خلق، هو أخذ البويضة وأخذ الحيوان المنوي، أو عملية الاستنساخ التي يعني انتشرت قبل 10-15 سنة، هوجة كده، هوجة الاستنساخ والنعجة دولي وغيره، كانوا يقولون أما خلاص احنا الإنسان طغى وتكبر وخلق نعجة شيئا، لأن الخلق الحقيقي هو الإيجاد من عدم، إنما كونك تستخدم بويضة خلقها الله، وحيوان منوي خلقه الله، وخاصية تخصيب في الحيوان المنوي خلقها الله، وخاصية قابلية للتخصيب في البويضة خلقها الله عز وجل. فين الخلق اللي انت خلقته؟ هذا يعني نوع من المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. يعني قد إن شاء الله أبو محمد هناخد الاتصال، لكن في جزئية مهمة حد كان سألني تتعلق بهذا الأمر، هو هل يجوز للإنسان أن يتدخل في نوعية المولود ذكرا كان أم أنثى، ولكن وهو في بطن أمي في بداية الحمل، ولكن بعد هذا الاتصال. أبو محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي كريم.
لو سمحت يا أستاذ أحمد، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل يا أخي أبو محمد.
أولا، هل ورد شيء صحيح في فضل قراءة سورة الملك كل ليلة؟ السؤال الثاني، هل صلاة الجماعة فرض أم سنة للرجال؟ والسؤال الثالث، ما تفسير قوله تعالى الحج أشهر معلومات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، هل لصاحب المولود يعني أن يتدخل في نوعية الجنين يكون ذكرا أم أنثى؟ لأن البعض يسأل هذه بعض هذه الأسئلة.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الحقيقة أن الأكثرين من أهل العلم يمنعون هذا، ويقول لا يجوز، ويقولون لا يجوز التدخل في تحديد نوعية الجنين إن كان التخصيب طبعا خارج الرحم الأم. عادة ما يحصل هذا في الحقن المجهري، أو يحصل هذا في أطفال الأنابيب، لأنه الحيوان معاه، الحيوان المنوي يعني معاه عزك الله، والبويضة معاه، وهو في المعمل بيتحكم في هذه التركيب. فالأكثرون من أهل العلم يمنعون هذا التدخل، ومع ذلك فإن هناك بعضا من أهل العلم، وأنا أعتقد أنهم الراسخون في العلم، يقولون تدخل، ان تيسر لك سبب في هذا المقام تدخل، لكن مش العبرة ان تتدخل بمعنى ان تفعل السبب، العبرة ان يتفعل معك السبب وينتج عنه مسبب. وهذه الى الله سبحانه وتعالى،
وكل بقدر الله عز وجل.
والله يا اخي الطبيب يحكي لي بنفسه، وهو استاذ في يعني اشهر الجامعات المصرية، وعنده مركز من مراكز التخصيب اللي هو الأنابيب، يقول والله فعلنا هذا الى نهاية الحد، وقلنا احنا ايه، احنا مع السبب ما تيسر، ثم في سبب ماشي معانا احنا نتخذ هذه الاسباب، احنا مأمورين بتفعيل الاسباب والتوكل على رب الارباب تبارك وتعالى، فعلنا السبب من جميع ما نتصوره علميا، وخلاص وقلنا للزوجين ابشرة، انت عايزة ولد جاي لك ولد، وانتم عايزين بنت ابشروا جاي لكم بنت. قال وكانت النتيجه انه الاثنين طلعوا بنات. فبعض اهل العلم يمنع وهم الاكثرون، واخرون من الراسخين في العلم يقولون ما تيسر للانسان الباحث المختص الطبيب المختص من سبب في المعمل فهو يجتهد في اتخاذ هذه الاسباب وفي تفعيل هذه الاسباب، لكن النتيجه في النهايه ليست إلا إلى الله تبارك وتعالى، لأنه قد يخذله الله عز وجل فلا يحصل أصلا التخصيب، أو يحصل التخصيب ويموت الجنين في أيامه الأولى، أو قد يحصل التخصيب ولا يستبين منه الذكر ولا الأنثى. ودي حصل إن جاء كان في تحقيق سبق في جريدة الأهرام من كم سنة كده، انه بعد التحكم في عملية اختيار النوع، اختيار أنثى ولا ذكر، تفاجأ الطبيب المختص، وهو طبيب كبير جدا مشهور لم يذكره اسمه طبعا من قوسين نقط، انه النتيجة في النهاية طلع المولود لا هو ذكر ولا هو أنثى. ويقولون طبعا لانه انت عارف حضرتك ان البويضة الأنثوية تحمل هرمون أنثوي بنسبة اغلب مما تحمله من الهرمون الذكري، والحيوان المنوي الذكري اللي هو مني الرجل يحمل هرمون رجالي أكثر مما يحمله من الهرمون الأنثوي، لكن ده عنده هرمون أنثوي ورجالي بس بنسبة أكبر، والتاني عندها هرمون أنثوي ورجالي بس الأنثوي أكثر. لما عملوا العملية ديت كانت النتيجة انه طلع المولود لا هو ذكر ولا هو انثى.
الجنس الثالث يعني؟
الجنس الثالث طبعا يعني ايه يعني لم يستطيع تحديد نسبة الهرمونات اللازمة لتغليب الذكورة على الانوثة او الانوثة على الذكورة، فيبدو انها تعادلت.
دي كده اللي بيقولوا عليهم مخنث.
أب المخنث نعم. تعادلت فطلع المولود او
ده محتاجه فتره دي. هل يجوز هنا اقامه عمليه له يعني لتغليب هو ذكر ام انثى؟ يعني الموضوع كبير
شكلي. نجاوب
على هذه الاسئله يعني. نعم شيخ الكريم امه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على فتح الموضوع المهم ده.
ربنا يرضى عنا.
فتحتوا علينا اسئله يعني كتير. من ضمن الاسئله بقى، طيب هل يجوز ان الواحد يتحكم في عدد الاجنه؟ يعني اللي عايز توأم اثنين وعايز توأم ثلاثة وممكن التوأم يبقى توينز يعني نسخه واحده، وممكن يبقوا بويضتين منفصلين بشكل عشان يطلع شكلين مختلفين، عشان ده حصل عندنا وفي كلام على ان حد عايز يعمل الكلام ده، وانا مش فاهمه يعني يجوز ولا لا يجوز.
طيب
جزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الموضوع فعلا كبير لأنه يعني من الفتاوى المعاصرة المستجدات التي تحدث ربما لم تكن في القديم شيخي كريم.
صحيح.
ولم تكن هناك هذه الآليات أو هذا التطور البحثي في العلم، وهذا من فضل الله عز وجل على الإنسان. سؤال أختنا أمانة الله مهم، هل فعلا ممكن حد يتدخل في عدد الأجنة يعني ويكونوا توينز مثلا ويبقوا شبه بعض أو مختلفين أو يعني الموضوع أطول شرحه؟ نعم
نعم. باختصار الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، طبعا احنا كل كلامنا ده على الحمل الغير طبيعي بيسموه اللي هو الحمل خارج الرحم او التخصيب ثم وضع البويضة المخصبة داخل الرحم، لكن الحمل الطبيعي هذا لا يقدر عليه احد ولا يتحكم فيه احد على الاطلاق. انما الحمل الاصطناعي اللي فيه نوع من اتخاذ الاسباب من المختصين الأطباء هو ده اللي احنا بنتحدث عليه عشان ما حدش برضو يفهمنا بطريقة ايه خاطئة. طيب هل يجوز واحنا بنعمل التخصيب ده خارج الرحم الأم في الأنابيب مثلا او بعد شوية يبقى في الحقن المجهري وبعدين في رحم الأم، هل يجوز ان احنا نتحكم في عدد البويضات القابلة للتخصيب؟ على قول الأكثرين من أهل العلم أما قالوا ان احنا لا يجوز التدخل في هذه الأمور، لكن هذا من باب ايه؟ من باب عدم فتح مزيد من الشر والفتن على الناس، وقد تأتي نتائج على غير ما يقول هؤلاء المفتون، فتكون النتيجة من ناحية الدين يعني كأنها نوع من انتقاص قدر الدين، وانه الدين يعني لم يكن ايه دقيقا، والمسألة الاعجاز العلمي في القرآن ده يبقى ايه اسطورة وخرافة وليس حقيقة. لكن انا قلت حضرتك من شوية انه الراسخين في العلم يقولون لا ابدا، انتوا عايزين تتحكموا تحطوا كم بويضة قبل للتخصيب، تحطوا كم حيوان منوي قادر على التخصيب حطوا، لكن اعلموا علم اليقين ان النتيجة اللي هو التوفيق النهائي
بيد الله،
بيد الله سبحانه وتعالى وحده.
نعم.
انا قلت لحضرتك عمل الاستاذ الكبير المشهور اللي هو بين قوسين في الاهرام نقط 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 ده وكان عايز يتحكم في نوع الجنين، وفي النهاية طلع الجنين لا هو بالذكر ولا هو بالأنثى. طب كان الشيخ شعراوي رحمه الله يقول له كلمة، كان يقول كلما فتحت الأسباب أمام الإنسان كلما تواترت أخبار أخطائهم أو أخبار خذلانهم.
يعني هو أنا عايز أسأل سؤال يبني يعني من خلال هذا الكلام الطيب، هل الإنسان أصلا أن يتدخل يعني هل يثاب على تدخله هذا أم يأثم شيخ الكريم؟
لا احنا لا نقول ليحسم، لانه يعني وما اوتيتم من العلم الا قليلا، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يفتح على الناس بهذه العلوم، يعني هؤلاء الاطباء المختصون وهؤلاء المعمليون والباثولوجي وغيره وغيره وغيره، هذه فتوحات من الله تبارك وتعالى، وهي اسباب لله عز وجل خلقها، وهو من يضمن وحده قدرة هذه الأسباب على التفاعل ثم الإتيان بالنتيجة وهو المسبب. فإحنا نقول اتخذوا من الأسباب ما استطعتم، لكن ثقوا تماما أن حسن توكلكم على الله يعني أن تعتقدوا اعتقادا جازما أن التوفيق في النهاية بعد اتخاذ هذه الأسباب بيد الله تبارك وتعالى وحده، وليس هذا نوع من الندية مع الله تبارك وتعالى، اللي إحنا قلنا أن الخلق الحقيقي مش هو ده، ده خلق على مثال سابق، الخلق الحقيقي والخلق من عدم. يعني إذا أردتم أن تخلقوا من عدم فاخلقوا من غير بويضة ولا حيوان منوي. هل يمكن أن يخلقوا من غير بويضة مثلا بحيوان منوي فقط؟ هل يمكن أن يخلقوا بحيوان منوي من غير بويضة؟ هل يمكن أن يخلقوا بحيوان منوي مع بويضة غير قابلة للتخصيب، أو مع حيوان منوي وبويضة لكن حيوان غير قادر على التخصيب؟ هذه مستحيلات، الإعجاز الحقيقي في الخلق الحقيقي. لكن عايزين تتخذوا من الأسباب وتحطوا اثنين هنا في الأنبوبة ديت، بويضتين قابلة للتخصيب وحيوان اثنين حيوان منوي عندهم قدرة على التخصيب، حطهم. لكن في النهاية النتيجة ستكون بيد الله سبحانه وتعالى وحده، وهو الذي انفرد وحده بالخلق الذي من غير مثال سابق، يعني الخلق من العدم.
جزاكم الله خير شيخ كريم، موضوع يحتاج حلقات وحلقات وحلقات، لأن مسألة حتى اللي هو الجنين الذي ولد بعد ذلك مشوها لا هو ذكر ولا أنثى محتاج وقفة، لأنه وجد.
أنا فاكر أن كان في المسجد في فترة من الفترات أن الأخ واجهني بالسؤال ده، قال من يتحمل مسؤولية هذا الجنين الذي لا هو ذكر ولا أنثى؟
ده مع التدخل.
مع التدخل من يتحمل مسؤولية؟
نعم، من معنا؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا. تفضلي يا أم أحمد. أهلا ومرحبا، تفضلي.
حضرتك أنا عايزة أسأل الشيخ، أنا كده مع الشيخ أسأل؟
نعم، تعالى الهواء، تفضلي يا أختنا.
طيب حضرتك أولا بارك الله فيكم وفي قناتكم ونفع بها.
وفيكم بارك رب العالمين.
حضرتك أنا بس عايزة أستفسر من الشيخ على حاجة يعني أنا احتجت فيها جدا. دلوقتي أنا عاملة مشروع، والمشروع الحمد لله ماشي كويس جدا، ومعي 4 شباب ولادي بيشتغلوا فيه والحمد لله. بس أنا كان ليا شريك، والشريك ده عايز ياخد المبلغ بتاعه مثلا 300-400 ألف، ومش هو عايز ياخدهم عشان المكان ماشي، بس هو محتاجهم. فطبعا أنا عشان أخرج المشروع هيفشل، وكل ما أسأل إن أنا أجيب فلوس من أي مكان، الصندوق الاجتماعي، أي حاجة الدولة عاملاها، أسأل المشايخ يقولوا لي ده قرض، وانا طبعا مش عايزه ابني حياتي او ابني ان ولادي يبتدئوا بحاجه فيها شك او فيها ريب. فحضرتك لو في اي حاجه تكون حلال باي طريقه، ان بحيث ان المشروع ما يفشلش او ما يخسرش، بحيث ان المبلغ ده يطلع منه او كده، لكن المشروع ماشي كويس، هل انا ماخد فلوس للتجاره وقائم بقاله 4 سنين ده يبقى فيه قرض او فيه ربا؟
طيب حاضر، سؤال واضح جدا. حاضر يا ام احمد، ربنا يوسع عليك.
ربنا يبارك في قناتكم يا رب. وحضرتك بس لو في اي حاجه شيخ شايف انها ممكن تكون حلال، وحتى لو هي اكتر من يعني هادفع اكتر او كده، بس تكون حلال، لو عارف اي حاجه يقول لي عليها.
طيب حاضر، امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مع السلامه. نعم شيخي الكريم، من يتحمل هذا الوزر؟ يبدو ان احنا ممكن قد نفرد لهذا الموضوع موضوعات ان شاء الله تعالى. في فتاوى معاصرة في الطب وما شابه ذلك، وعمليات التجميل، وهل لو في تشويه، يعني في مسائل كثيرة جدا قد يفتح الله عز وجل علينا بها إن شاء الله تعالى ونتكلم فيها، ولكن ليس على حساب طبعا أسئلة الناس. هل يجوز القصر والجمع في البرد الشديد سواء كان في البيت أو في المسجد؟ هذا السؤال الثاني لأبي بلال. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأخي السائل بارك الله فيك ولإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، القصر رخصة اختصت بالسفر فقط، أما الجامع فهي رخصة قد يشارك المقيم فيها المسافر في بعض الأحيان. هي وإن كان أصلها أيضا أنها للمسافر، له أن يجمع كما أن له أن يقصر، لكن أحيانا قد يكون للمقيم رخصة أن يجمع أيضا إذا احتاج إلى هذا الجمع. على سبيل المثال، ورد حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى الظهر والعصر جميعا، يعني جمعا، وصلى المغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر. صلى الله عليه. فالناس قالوا لعبد الله بن عباس يعني من غير أعذار، يعني اللي هي تبيح الجمع، فإزاي جمع بدون العذر ده، عذر السفر ولا عذر الخوف؟ فقال أراد ألا يحرج أمته
عليه الصلاة والسلام.
شيخ الإسلام ابن تيمية له بحث طيب جدا في مجموع الفتاوى في قول ابن عباس أراد ألا يحرج أمته. هذه الشريعة المحمدية السمحاء قائمة على رفع الحرج والمشقة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تأمل مثلا لو أن طبيبا جراحا يجري عملية جراحية أحيانا قد تستمر إلى 10-12 ساعة وأحيانا أزيد من هذا. طيب كيف يفعل هذا الطبيب لو ابتدأ يعني العملية الساعة 7 الصبح 8 الصبح، وهل يترك المريض مفتوحة الرأس أو مفتوحة بطنه أو مفتوح قلبه وبعدين يروح يصلي الظهر 4 وبعدين يصلي العصر 4؟
يجي فينه على طول
في الحالة دي؟ نعم، وسيتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل. لكن يقال لهذا الطبيب الله يكرمك أخر الظهر إلى العصر فصليهما جميعا، أو المغرب مع العشاء فصليهما جميعا. أيضا في حالة المطر الشديد والرياح الشديدة، هذا ليس عذرا يبيح القصر على الإطلاق، السفر فقط ولا يبيح القصر، إنما المطر الشديد والرياح الشديدة أو الخوف الشديد، خوف من قطاع طرق، من يعني أشياء كده،
في أعزك الله من كلب مسروع تحت البيت
مثلا يعني. فهذا الخوف وهذا المطر الشديد وهذه الرياح الشديدة قد تبيح للإنسان إن كان الكلام على المسجد أن نجمع المغرب إلى العشاء، أو أن نجمع الظهر مع العصر، أو أن نجمع العصر مع الظهر، أو العشاء مع المغرب، يعني إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وجمع التقديم أولى في هذه الحالة، لأنه أهل العلم كانوا يقولون إذا ابتلت الرمال فالصلاة في الرحال، إذا ابتلت الرمال يعني توحلت الأرض وأصبح شيء في مشقة للناس تذهب من البيت للمسجد، في هذه الحالة تأتي الرخصة، أراد ألا يحرج أمته، فيقول المؤذن في صلاة المغرب ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، أو يقول في صلاة العشاء في أذان العشاء ألا صلوا في رحالكم، يعني في بيوتكم أو في خيامكم. فيمكن في هذه الحالة أن احنا نصلي في البيت في البرد الشديد والرياح الشديدة، بس نصلي الصلاة على وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إنما لو هننتقل للمسجد هي دي بقى المشقة في المطر الشديد أو الرياح الشديدة أو الخوف الشديد، لا يأتي إلا عند خروجنا من البيت إلى المسجد. فإذا كان الكلام على صلاة المسجد ساعتها سنقول اجمعوا الصلاتين رخصة، أراد ألا يحرج أمته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أستاذ سيد السلام عليكم، وطي التلفزيون واسمعنا من تليفوني يا أستاذ سيد، تفضل هات سؤالك.
ألو،
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته،
تفضل.
بالنسبة للآية بتاعة تبارك الله أحسن الخالقين،
فتبارك الله أحسن الخالقين،
أقول ساعتك إيه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله خلق الحيوان والطير وخلق حاجات كتير، وخلق الإنسان، فسبحان الله تعالى جل جلاله يعني بيوضح لنا إن خلق الإنسان لوحده، فتبارك الله أحسن الخالقين والله أعلم.
طيب خلق الإنسان، نعم سبحانه وتعالى. طيب
حاضر، عاوزين نسمع رأي الشيخ. طيب برضو
حاضر، يعني خلق الإنسان بالنسبة للمخلوقات الأخرى، فالله عز وجل أحسن خلق الإنسان، مش كده؟ حاضر، شيخنا يرد عليك ويجيبك يا أستاذ سيد، فأمان الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الله الدعاء لها ولزوجها ولأبنائها بالخير شيخ الكريم.
نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال أختنا السائلة وزوجها وأبنائها وبناتها،
أمين،
وأن يهدينا ويهديهم، وأن يحسن ختامنا وختامهم على الإسلام، وأن يجعل أبناءها وبناتها وزوجها قرة عين لها ولهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اتصال أم أحمد غير مكتمل، فإن استطعت أن تتصل علينا يا أم أحمد فافعلي بارك الله فيك. أم هشام موظفة وحكت الحمد لله كل يوم ثلاثاء تذهب إلى درس قرآن، وهي امرأة 59 عاما وموظفة، ربنا يديها الصحة. مسألة الإذن للعيادة، هي أحيانا تذهب للعيادة لأنها تحتاج الدواء ثم تنصرف إلى مجلس القرآن، إن أحيانا تذهب لعدم الكذب، فهل هذه الحيلة وهذا التحايل جائز شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
أهل العلم يقولون المقاصد الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. المقصد درس القرآن، فلا بد أن يكون السبيل لهذا المقصد، الوسيلة لهذا المقصد مباحة حلال، ده احنا كمان رحل القرآن.
نعم.
وبالتالي أقول إذا كانت الأخت بارك الله فيها تستفيد من الإذنين الممنوحين من جهة العمل في الشهر فهنيئا لك. أما بخصوص الإذن إلى العيادة، فإذا كانت بالفعل محتاجة للعيادة وأخذت الإذن فبها ونعمت، هذا حقها الذي يطيحه لها اللوائح والقوانين. لكن السؤال هل يجوز لها في هذه الحالة بعد ما تخلص العيادة أن تنصرف إلى بيتها؟ هذا مرد للجهة الحكومية التي تعمل فيها ومحيط هذا الأمر عندهم،
أظن قد يكون.
إنما إذا كانت لا حاجة لها في العيادة لكنها تستعمل الإذن للعيادة كوسيلة للخروج من العمل إلى درس القرآن، فنقول لا شك هذا حرام،
لا يجوز،
حرام لا يجوز.
تمام. بارك الله فيك. وتغير موعد الدرس،
إما أن يتغير موعد الدرس وإما أن تكتفي بالإذنين الطبيعيين مع إذن ولا حاجة أو إذنين من بتحتاج إليهم أثناء الشهر، يعني في مرض أو تعب شفاها الله وعفاها. إنما الاحتيال وهي لا يعني حاجة لها للعيادة لهذا لا يجوز إطلاقا، لأن نحن ننزه القرآن أن نخرج له بهذه الحيلة التي لا تتناسب مع المقصد بحال من الأحوال، وفيها نوع من الكذب والتدليس على جهة العمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
لكن الوسائل يعني أحيانا بعض الناس يقول لك أنا الوسيلة الغاية شريفة، فالوسيلة
الغاية لا تبرر الوسيلة،
لا تبرر
الوسيلة، لا أبدا. الوسائل لها أحكام المقاصد،
طالما المقصد شريف فلا بد أن تكون الوسيلة شريفة أيضا. نعم. جزاكم الله خير شيخ كريم. أبو محمد، هل ورد فضل سورة الملك تبارك يعني كل ليلة أن تقرأ هذه السورة الشريفة كل ليلة شيخ كريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد 30 آية شفعت لصاحبها عند الله تعالى يوم القيامة، هذا بخصوص سورة الملك. وورد الحديث وهو بإسناد حسن عند كثير من أهل العلم أنها تقرأ قبيل النوم، لأن الله عز وجل أن يكتب لقارئها هذا الفضل العظيم، فتكون يعني سببا في الشفاعة له في قبره أو يوم القيامة أو فيهما معا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال له علاقة بنفس السؤال، أخونا محمد من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يعمل بحديث لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال كقراءة سورة الكهف يوم الجمعة الذي قال فيه شيخنا الفاضل أبو إسحاق الحويني أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجزاكم الله خيرا بعد هذا الاتصال. أم علي، السلام عليكم.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أختنا تفضل
لو سمحت سؤال للشيخ.
أيوة نعم.
يعني والدي متوفي وبصلي كل ما أصلي يعني بجرره كل الله واحد في كل في آخر ركعة، يعني يجوز ولا ما يجوز فيه؟
طيب، أصلي وأقرأ كل الإخلاص يعني. تمام.
حاضر.
أيوة. في آخر ركعة من كل صلاة.
أيوة.
حاضر.
واسألك الدعاء لابني في الكلية الامتحانات بكرة إن شاء الله،
ربنا يوفقه وكل أبناء المسلمين. حاضر، شيخنا يدعو له بإذن الله عز وجل. حاضر، في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة الأخذ بالأعمال بفضائل الأعمال في حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمثال الذي ضربه قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من كل أسبوع، الشيخ شيخنا حفظه الله وشفاه الله فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، صلى الله أن يرده إلينا سالما غانما، وأن يشفيها وأن يعافيها. أمين يا رب العالمين، وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لكن طبعا نرجو أن إخواننا أخواتنا يعني لا يتصورون أننا يعني إذا ليه تعقيب، يعني أن ده نوع من التجرؤ على مقام شيخنا العلامة المحدث الشيخ أبي إسحاق، إنما يعني نحن ننقل بعض ما نعتقد من كلام أهل العلم. فعلى العموم الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أو في غيرها مختلف فيه بين أهل العلم. فعلى سبيل المثال الحنابلة، وهم يعني من يدعي الناس فيهم التشدد والتمسك بالدين وأصول الدين، فالحنابلة بجلالة قدرهم كما يقولون يقدمون الحديث الضعيف حتى على القياس ويأخذون به، والمتتبع للفقه الحنبلي يجد أمثلة كثيرة على هذا الأمر. وجمهور المحدثين أيضا على جواز الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لكن بشروط ثلاثة كما ذكرها الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. أولا، ألا ينسب الحديث صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقر روية أو نقل أو في الأثر أو ما شابه ذلك. الأمر الثاني، ألا يكون الضعف شديدا، أن يكون الحديث ضعفه يسير. الشرط الثالث، أن يكون له شاهد أو متابع من يقوي يعني. وقد أضاف الفقهاء شرطا رابعا، وهو ألا يخالف أصلا معلوما من الدين بالضرورة، لا كتابا ولا سنة. بهذه الشروط الأربعة يجوز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال بعيدا عن العقائد وبعيدا عن الحلال والحرام، مع الوضع في الاعتبار أن الحنابلة يأخذون به قبل القياس حتى في الحلال والحرام، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخي كريم. وهذا هو الفقه. أم هشام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا الفاضلة، طيب
حاضر،
نكتفي بهذه الاتصالات يا أستاذ أيمن من فضلك كي نستطيع الإجابة على بقية الأسئلة. سؤال أخينا أبي محمد، الجماعة، صلاة الجماعة فرض على الرجال أم سنة شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، اختلفت أقوال أهل العلم في حكم صلاة الجماعة، فشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أكثر المتشددين في هذه المسألة، حتى أنه قال أن صلاة الجماعة شرط وليست ركنا، ليست فرضا ولا واجبا، ده شرط من شروط صحة الصلاة. وهذا طبعا، هذا القول بعيد تماما عن الأدلة الشرعية، لكن أكثر أهل العلم اختلفت أقوالهم ما بين الوجوب وما بين فرض الكفاية والسنة المؤكدة. فجمهور الفقهاء دون الحنابلة ودون أهل الظاهر يقولون صلاة الجماعة فرض كفاية، وبعضهم يعبر بعبارة أخرى يقول صلاة الجماعة سنة مؤكدة. أما الحنابلة وأهل الظاهر فيذهبون إلى أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، لا هي فرض ولا هي سنة، إنما هي واجبة، والواجب آكد من السنة المؤكدة. ويمكن القول الوسط هو ما ذهب إليه الحنابلة من أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال ما لم يكن هناك عذر، لأن الرجل الأعمى كما ورد الحديث في الصحيح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أنه رجل أعمى كبير السن لا قائد له يقوده إلى المسجد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته، فأذن له رسول الله أول الأمر أن يصلي في بيته مع هذه الحالة. فلما انصرف الرجل أو بدأ ينصرف قال عليه الصلاة والسلام ردوا علي الرجل أو قريبا من هذا، فقال أنت الذي سألتني آنفا؟ قال بلى يا رسول الله. قال أتسمع النداء بالصلاة؟ قال أجل، يعني تسمع الأذان وتسمع الإقامة؟ قال أجل. قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآمرن رجلا أن يؤم الناس ثم أذهب إلى أناس لا يشهدون الصلاة في الجماعة ومعي رجال معهم حزم من حطب فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب المتخلفين عن صلاة الجماعة من الرجال من غير عذر، هم أن يحرق بيوتهم بالنار، ولا يمكن أن يهم النبي على فعل مثل هذا الوعيد والزجر الشديد على شيء مستحب أو على شيء يعني لا يعدو أن يكون سنة. فأكيد هذا الشيء هو شيء واجب، ولذلك أقول أوسط الأقوال ما ذهب إليه الحنابلة أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال ما لم يكن هناك عذر من خوف أو مرض أو مطر أو سفر أو ما شابه ذلك، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحج أشهر المعلومات، ما معنى هذه الآية الكريمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هذه الآية أساء فهمها بعض العلمانيين قديما، حتى أن أحدهم هو هلك ولله الحمد والمنة كتب يوما ما عمودا في جريدة كبيرة من الجرائد المصرية وهي جريدة الأهرام، كان له عمود ثابت، وقال يعني انتوا عاملين لنا مشكلة ليه في الحج ومكربسين الناس كلها 2 مليون ولا 3 مليون في 5-6 ايام بتوع من يوم 8 اللي هو يوم التروية لحد يوم 12 ولا 13، مع ان القرآن الكريم يقول الحج اشهر معلومات، وكان يطالب بجهله وغبائه وعدم فهم لكتاب الله عز وجل وجرأته جدول الناس فوقوا الحج على ايه اشهر الحج. الحج اشهر معلومات، قال عامة اهل العلم، يعني الاهلال بالحج، الاهلال به، النية به، الاحرام به، ما واسع جدا الامر في واسع، فهو خلال اشهر معلومات. واشهر الحج كما يقولون شوال باتفاقهم، وذو القعدة باتفاقهم، وذو الحجة حتى انهم اختلفوا بس فين في ذي الحجة، الشافعية حتى يوم 9، والامام ابو حنيفة عليه رحمة الله، والامام احمد ليوم 10، والامام مالك وابن حزم الى اخر شهر ذي الحجة، وهذا هو القول الصحيح. فهي اشهر 3 وردت جمعا، والجمع في لغة العرب لا يقل عن 3 بحال. اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اي ان الاهلال بالحج في غير هذه الاشهر لا يحل ولا يجوز. جزاكم الله خير. امه الله
مش اداء الانساك.
احنا سؤالك يا امه الله، اخونا ام محمد ام احمد المشروع، ومساله ان الشريك يريد ان يعني يخرج من هذه الشراكه، ولو خرج هياخذ المبلغ، ويبدو ان هو المبلغ الكبير،
فالمشروع يقع.
فهل لها ان تاخذ قرضا؟ ولو ما في، ولو القرض حرام شيخي الكريم، ما البديل الشرعي لهذا المشروع كي يستمر؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد اقول لاختنا السائله بارك الله فيك، في حرصك على الا تقربي باب القرض بفائدة بأي حال من الأحوال، لا تدخلي لا على نفسك ولا على مشروعك ولا على أولادك، بارك الله فيك. إنما هل هناك بدائل للقرض؟ نعم هناك بدائل لهذا القرض، يمكن أن يكون هناك شريك آخر مكان الشريك اللي هيخرج
أو أكثر،
فده حل يسير إن شاء الله عز وجل، والمشروع لا يقع. يمكن أيضا أن تذهب إلى أحد البنوك فيكون معها شريك تمويلي،
بنك اسلامي ولا اي
بنك؟ بنك اسلامي طبعا، شريك تمويلي بيقيم المشروع من خلال دراسه جدوى بيقوم بيها بالاستعانه ببعض المختصين، ويقول والله المشروع ده قيمته السوقيه النهارده 1,000,000 جنيه، انت يا ست عايز انا اشارك معاك بنسبه كام؟ 50%، ادي نص مليون وانا شريكك. وبجدول السداد، فمثلا في السنة الأولى هتسددي لي كام؟ 50,000، خلاص يبقى أنا في السنة الأولى شريك معاك ب 500,000، آخر السنة سددت 50، يبقى أنا في السنة الثانية شريكك ب 450,000، سددت 50، يبقى أنا في السنة الثالثة ولا الرابعة شريكك ب 400، ب 300، ب 200، ب 100، ب 50، لحد ما أخرج خالص. فده موجود في البنوك الإسلامية، التمويل الاستثماري ده صورة جيدة من صوره، أو شريك مكان الشريك، ويكون هذا هو الحل الأمثل بدل من القرض الذي يعني يدخل بالخراب ويكنس الحلال أمامه والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة الفهم الذي فهمه الأستاذ سيد، فتبارك الله أحسن الخالقين، الله خلق الإنسان وخلق غيره، فالله عز وجل يعني جعل الإنسان أفضل الخلق، فهل هذا المعنى جيد؟
لا هذا المعنى بعيد، يعني لو كان غفر الله الأخ السائل المتصل بارك الله فيه، لو كان المعنى يعني أنه الإنسان أحسن ما خلق الله عز وجل لقال فتبارك الله، يعني تبارك الله إزاي يعني؟ الله هنا وردت فاعل مرفوع بالضمة، لفظ الجلالة مرفوع بالضمة، إذا فاعل وهناك فعل وهو الخلق، لكن كان يمكن أن يقال بقى إيه يعني
فتبارك خلق الإنسان،
خلق الإنسان مثلا، أو الإنسان أحسن المخلوقين، يعني هو فعلا أحسن المخلوقين، خلق الإنسان في أحسن التقويم، ده صحيح. إنما الآية بعيدة لأن فيها فاعل وفيها فعل وفيها
مفعول،
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
فعل عليه الصلاة والسلام أختنا أم علي، مسألة أنها تقرأ بعد وفاة أخيها يعني والدها الله يرحمه سورة الإخلاص قل هو الله أحد في آخر ركعة له، هي قالت له تقرأ له. نعم.
عفوا،
شوفك الله عافاك.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، لا تفعلي هذا، لما صلي صلاتك طبيعي كما تصلين كل الأوقات في جميع الأوقات والأشهر والسنوات، وأكثري من الدعاء لوالدك في هذه الصلاة فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام هذا خير مما تفعلي، لأن ما تفعلينه لم يرد فيه سنة لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يقرؤون سورة لأحد في الصلاة، إنما يمكن أن نداوم على سورة واحدة في الصلاة، هذا وارد في سورة الإخلاص، لكن لأحد هذه لم ترد عن النبي ولا عن أحد من أصحابه.
إني أحبها يا رسول الله.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شفاك الله وعافاك. الدعاء لابنها في الامتحانات غدا إن شاء الله تعالى.
نسأل الله عز وجل ابنها وولادي برضو عندهم امتحانات بكرة
وبنتي برضو
طيب خير. إذا نسأل الله عز وجل أن يوفق أبناءنا جميعا وبناتنا جميعا، أبناء وبنات المسلمين في اختباراتهم وامتحاناتهم، وأن يجعلهم قرة أعين لأهليهم، وأن يصلح الله أحوالهم، وأن يهديهم سواء السبيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وإياك أخي كريم، أتقدم بأحر التعازي لشيخنا، أسأل الله أن يغفر لميتهم وأن يرزقه يعني الصبر والسلوان. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين. آمين
آمين آمين. بارك الله فيك. نسأل الله أن يرحم موتانا موتى المسلمين. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخي فضيلة الشيخ شعبان درويش، جزاكم الله خير،
بارك الله فيك،
ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا
تعالى.